أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كما اتفقنا في أيام الجمعة نجدد العهد وعهد الولاية والاتباع لصاحب هذا اليوم. هذا يوم الجمعة وهو يومه المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين. في هذا اليوم في كل جمعة نتدارس معا وظائفنا في زمان الغيبة، وعندما نقول وظائفنا في زمان الغيبة نعني بذلك مجمل التكليف، لا حيرة في الأمر. المؤمن المرضي عند إمام زمانه هو ذلك المؤمن الذي يمشي على خط الأنبياء والمرسلين، الذي يمشي على خط أجداده، ليست لهم قرابة مع أي أحد، هم مظهر التوحيد والاتباع الكامل لمنهج رب العالمين. ذكرنا في آخر حديث منسوب للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على قلة الروايات الصادرة عنه صلوات الله عليه لظروف زمان الغيبة، ولكن هذا الحديث يبدو وقع موقعه في أنفس البعض، ولهذا أحببنا في هذا اليوم أيضا أحببنا أن نتابع هذه الفقرة المهمة. مضمون الحديث مضمون غير غريب، ولعل هذا المضمون منقول عن أكثر من إمام. من الأشياء الملفتة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، كونوا إخواني معي جيدا، أئمتنا عاشوا حوالي قرنين ونصف في هذه الأمة إلى سنة 260 تقريبا، قرنان ونصف من الزمان، قرنان ونصف 250 سنة عمر مديد. عندما نقول هذه الرواية هل هي لأمير المؤمنين أو للإمام العسكري عليه السلام ولا ننقل صاحب الرواية، تقول لا ندري، هذا ممكن تكون كلمة العسكري عليه السلام ويمكن تكون كلمة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. هذا يدل على أنهم نور واحد، وليس من الاعتباط أبدا. هذا الذي أقوله مستعد لناظر به كل إنسان مفكر على وجه الأرض في هذا اليوم. لم نعهد في تاريخ البشرية سلسلة متواصلة أبا عن جد عن جد عن جد وكلهم في منهج واحد غير أئمة أهل البيت عليهم السلام. نوح انقطع أمره بولده هذا الذي كان يقول سآوي إلى جبل. موسى عليه السلام، الأنبياء، عيسى خلا عقب له مباشرة. ولكن هل من الصدفة والاعتباط أن يأتي 12 إمام؟ والملفت أن النبي بشر بهم كلهم من قريش، بشر ب12 خليفة. أنا أعتقد أن بشارة النبي في جهة، والواقع الخارج العملي في جهة أخرى، تكشف لنا عن كرامة الإسلام. رب العالمين ما ترك هذه الأمة سدى. فأرجع وأقول مضمون واحد يرويه الإمام الصادق عليه السلام، وأنتم تعرفون في ذلك العصر ما كان التدوين كهذا اليوم، وإذا بنفس المضامين نسمعها عن جدتهم فاطمة الزهراء عليه السلام. نعم كلهم نور واحد ومنهج واحد، وأنتم تعرفون القنوات الثلاث لعلم أهل البيت. ما دام الكلام في علومهم نفتح قوسا صغيرا كعادتنا ثم نغلقه سريعا. قنوات علمهم ثلاث قنوات. القناة الأولى الإلهام الرباني، رب العالمين كان يلقي في روعهم وهم كانوا يصرحون بهذا الأمر. أم موسى رب العالمين أوحى إليها، بل أوحى إلى النحل، فكيف بالمعصوم الذي هو حجة الله على الأرض. هنالك حلقة وصل. طبعا هذه الحلقة غير جبرائيل، لأن جبرائيل كان خاصا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. القناة الثانية لعلومهم ذلك الباب الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أمير المؤمنين، وانفتح من كل باب 1000 باب. علي عليه السلام نقل هذه العلوم لولده. تقول: كيف نقل هذه العلوم للإمام الحسن عليه السلام؟ هل كانت لهم سهرات وجلسات إلى الصباح؟ أقول: كما فتح النبي باب علمه لأمير المؤمنين في لحظات، في دقائق، في ساعات لا أدري، نعم هو أيضا فتح ذلك. وهذه الأيام في عالم الحاسوب تعرفون كم كبير من المعلومات ينتقل بكبسة واحدة لا غرابة في البين. إذن هذا الطريق الثاني للمعرفة. وأما الطريق الثالث فقد أشار إليه إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: نحن حجج الله على الخلق، مضمون الرواية، وفاطمة حجة علينا. يعني من روافد المعرفة في حياة أئمة أهل البيت أمهم فاطمة، متى؟ عندما كان الملك يسليها بعد وفاة أبيها. تقول الرواية: دخل عليها من الحزن ما لم يعلمه إلا الله عز وجل، فبعث الله ملكا من ملائكته، كان هذا الملك يقذف لها العلم، وكان الكاتب لها: هنيئا لك يا مولاتي يا فاطمة، تحول أمير المؤمنين وصي رسول الله إلى كاتب لفاطمة، كانت تملي على أمير المؤمنين، وعلي يكتب بإلهام الملك هذا الكتاب، هذا المؤلف، هذا المكتوب انتقل من بين يدي أئمة أهل البيت عليهم السلام. كان الإمام يدخل الدار ويذهب ثم يرجع ويقول: رأيت هكذا، يعني في كتاب أمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نغلق القوس. إذن هذه الروافد 3 لعلومهم. نرجع إلى موضوع الحديث. قلنا في الأسبوع الماضي أن الذي يخلص لله عز وجل 40 صباحا هذا وعد إمام المهدي روحي له الفدا. يقول: من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه، أو من قلبه على لسانه. هذا الحديث تحتاج إلى توضيح، ولو تكلمنا فيه أكثر من جمعة لكان الأمر في محله. أولا إخواني أذكر لكم نقاط: خير الحديث ما كان منقطا حتى يخرج الإنسان بنقاط يحفظها، 4-5 نقاط جوهرية نذكرها في هذا اليوم المبارك. إخواني أول كلام أحب أن أقول إخواني: البعض عندما يصد الحديث حول تربية النفس، حول بناء النفس، حول القلب السليم، البعض قد لا يصغي للحديث، يقول: نحن أين وهذه المقامات أين؟ تكلم عن الوضوء والغسل والتيمم، هذا الذي أنا مبتلى به، وأما الحديث عن بناء النفس، عن تهذيب النفس، فهذا له رجاله، وأين نحن من هؤلاء الرجال؟ هذا في الواقع أول خطأ يرتكبه الإنسان، ولا أقول أكثر من خطأ، هذا ظلم، وقد خاب من دساها أي دفنها. بعض الناس يقتلون أنفسهم، تعبير أن يدسه في التراب تعبير إلى بنات الجاهلية. بعض الأوقات الإنسان يتعامل مع نفسه كتعامل الجاهليين مع بناتهم، كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء، ونحن أيضا ندفن أنفسنا ونحن أحياء. هذه النفس، هذه الروح التي يقول عنها ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. هذه الأمانة الإلهية وصلت إلينا لنرجعها، مو فقط سالمة، مو قلب سليم، وإنما كاملة مكملة. بعض الناس يموت على غير الفطرة وكان صبيا على الفطرة، بعض الناس يموت على الملكات الخبيثة وهو كان صبي يتمتع بنقاوة الأطفال، وكلكم تعرفون اصطلاح براءة الطفولة، طفل بريء ويموت بعد 60 سنة وإذا هو أكبر المجرمين. أليست هذه جريمة بحقه؟ هذه الروح الأمانة التي أعطيت لك على الأقل أرجعها ببراءة الطفولة، أرجعها كما كان كما كنت طفلا، هذا أضعف الأيمان. وعليه أرجع وأقول إخواني، من هموم المؤمن الكبرى أن يبني هذا البناء. البعض من المؤمنين عندما يسمع بالصدقة الجارية يقول يا ليتني كنت ثريا تاجرا لأبني مثل هذا المسجد. ومن قال لك بأن بناء النفس ليس بأقل عند الله من بناء المسجد؟ المؤمن أشرف من الكعبة، المؤمن بنيان الله في أرضه، الذي يبني هذا البنيان الباطني حسب ما نفهم من هذه الرواية، وكأنه عند الله أعلى وأشرف من بناء المسجد. بناء المساجد يحتاج إلى دريهمات، إلى طوابيق، إلى حديد، وإذا بالبناء يرتفع. ولكن بناء النفس، وما أدراك ما بناء النفس. رحم الله أحد علمائنا الماضين، في تلك الأيام كانوا يركبون الدواب، وعلى الدابة ثقل. نعم، هذه الدابة المسكينة دللناها لكم. نعم، عندما رآه العالم وقد أوصل الأمانة إلى المحل المقصود أخذ يبكي. قيل له مما بكاؤك؟ قال هذا الحمار، هذه الدابة أدت وظيفتها في عالم الوجود، خلقها الله لتحمل أثقالكم وقد حمل ثقله إلى المنزل، وأنا لم أحمل ثقلي إلى منزلي. هذه الدابة حققت الهدف من الخلقة، وأنا بني آدم ما حققت الهدف من خلقتي. فإذا إخواني أعزائي، بناء النفس، هيكلية النفس، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بنى نفسه فصار خاتما للأنبياء. فإذا أفضل مشروع في زمان الغيبة أن يبني الإنسان فيها نفسه. وهذا البناء إخواني أنا سميته بناء، وإلا التعبير الأفضل السراج المنير، الشمس المشرقة. المؤمن عندما يصل إلى مرحلة من مراحل الإيمان الكبرى يربي الناس بنظراته، بدعواته في جوف الليل. أو تعلم أن المؤمن في بعض الحالات يستغني عن الحديث مع أهله، مع أولاده، في جوف الليل ينادي ربه، يقول يا رب أسلمتك أهلي وذريتي، كما قال إبراهيم عليه السلام عندما جعله الله إماما للعالمين، قال ومن ذريتي، ربي أنا إمام لك الشكر، ولكن هل من الممكن أن تجعل من ذريتي كإبراهيم؟ دعوة في جوف الليل يكلف عليك الكثير من الكلام مع الذرية والأهل. المؤمن معروف، نحن سمعنا في حياة بعض العلماء، وقد رأيت المربي والمربى. أحد العلماء أنا سمعت عنه أنه كان يجلس مع بعض محبيه مدة ساعة ولا يتكلم بكلمة واحدة، ينظر إليه بنظراته يقلب كيانه. نعم، اتقوا فراسة المؤمن، المؤمن ينظر بنور الله عز وجل. إذا وصل الإنسان لهذه المرحلة من الممكن أن يربي أمة بنظراته. وأنتم تعرفون الحديث المعروف أن الله عز وجل الآن هو حديث مقولة، يبعث على كل 100 سنة على كل قرن من يجدد الله به الدين. وعلماؤنا كتبوا قائمة من زمان الغيب إلى يومنا هذا، على رأس كل قرن هنالك شخصية مجددة للإسلام ومجددة لخط أهل البيت. نعم، شخص واحد يأتي ويجدد الدين في كل قرن، وما ذلك على الله بعزيز. إذن الدرس الأول في هذا اليوم أن يحمل الإنسان هم نفسه. يا أيها الإنسان إنك كادح، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقد سمع الإخوان مني، فرق بين الرياضة العابرة، في هذه الطرقات هنالك ما يسمى بالممشى، قوم يمشون ولكن لا يخرجون رياضيين، هذا يمشي على مزاجه، اليوم عنده مزاج يمشي ويوم ما عنده مزاج لا يمشي. يمشي من دون مربي من دون تربية رياضية. وفرق بين يذهب للنادي تحت إشراف مدرب دولي مثلا ويصبح نعم يرفع الأثقال الكبرى. فرق بين العملية اللامرتبة وبين العملية المرتبة. نحن نريد هذا النمط الذي يدخل النادي يذهب يوميا وبإشراف وبإصرار، نعم بعد سنتين ثلاث أربع ينمي عضلات بدنه. يا للعجب، تربية عضلات البدن ونفخ العضلات يحتاج إلى سنوات، أما عندما يصل الأمر إلى نفخ الروح وإلى بعث الروح أحدنا يستكثر 40 صباحا. وهذا الحديث ما طلب منا 40 سنة ولا 40 شهرا، وإنما قال 40 صباحا. يا لهمم الرجال. فإذا هذا هو الدرس الأول العملي من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن المؤمن كما أن له حمية غذائية، له برنامج اقتصادي، له برنامج ثقافي، له برنامج روحي مع نفسه. الدرس الثاني أن المؤمن إنسان مخادع ولكن خداعا حسنا. المكر صفة سلبية، نحن عندما نقول فلان ماكر تعبير غير حسن، ولكن الله عز وجل يصف نفسه لا أنه ماكر وإنما هو خير الماكرين. المكر في بعض الحالات أمر حسن. أنتم تعرفون الحرب خدعة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفهم من بعض كلماته، نعم استعمال الخدعة في الحرب أمر جيد. ونحن في حرب مع الشيطان لا بأس أن نخادع إبليس. تقول يا إبليس أنت موجود تطمع في انحرافي، ولكن أقول لك أمهلني 40 يوم لأرجع إليك عبدا لك أكون كما تريد. التحديد في العمل أمر مطلوب، لهذا لاحظ الشريعة، الشريعة جعلت لك فترات من التركيز العبادي في فترة مؤقتة، منها شهر رمضان المبارك 30 يوما، موسم الحج من يوم 9 من عرفة إلى اليوم 12، أصحاب الحج السريع يذهبون قبل 9 ويرجعون بعد 12. إذن العبادات لها فترة زمنية مؤقتة حتى الإنسان يستنفر كل طاقاته وقواه. تلاحظون هذا الذين يرفعون الأثقال في المباريات العالمية يستجمع كل قواه لأجل ثواني، يستجمع كل القوى ليرفع هذا الثقل. المؤمن له هذه السياسة، يقول يا نفس نعم كوني معي في 40 يوم. وقد قلنا للإخوان هنالك مناسبات في السنة مناسبة جدا لهذه الأربعينية، سيأتي إن شاء الله موسم شهر رمضان المبارك، الذين يريدون الكمال الروحي لا تفوتهم هذه الأربعينية. 10 أيام أضفها إلى شهر رمضان المبارك، الآن تأخذها من شعبان أو تأخذها من شوال، وأنا أفضل أن تأخذها من شهر شعبان أو حتى من النصف، تهيئ نفسك من النصف ميلاد إمامنا المهدي عليه السلام. في اليوم 20 تبدأ 40 التكامل، 40 التقرب إلى الله عز وجل. وقد قلنا مرارا أن أفضل عمل في هذه 40 ترك المعاصي والذنوب. طبعا ترك المعاصي والذنوب بكل صورها، بتعبير أحدهم الحرام وأقارب الحرام، ترتكب الواجب وأقارب الواجب، يعني إلى حد ما بعض المستحبات وترك المكروهات في 40 يوم، منها من يوم عاشوراء إلى يوم 40، 40 طبيعية جاهزة. المؤمن ينتقل من مجلس إلى مجلس، الأجواء مهيئة. هذه الأيام من بعد ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ميلاد ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام، اقتطع 40 يوما من شهر رجب وشعبان، أشهر القرب. أنا أقول رجب وشعبان وشهر رمضان 3 شهور في عالم الأرواح كأشهر الربيع 3. المهم المؤمن يجعل لنفسه أمدا وفترة لمجاهدة نفسه والإخلاص.
وصلنا إلى النقطة الأساسية ومع الأسف داهمنا الوقت، ولكن فيما تبقى نعم كل الصيد في جوف الفرى، هذه الكلمة ختامه مسك، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الحديث. ما معنى الإخلاص؟ أنت عندما تعمل العمل تقول أصلي هذه الصلاة أو أقوم بهذا الإنفاق لوجه الله عز وجل، أتقرب إلى الله. طبعا أتقرب إلى الله عز وجل بوجهه الكريم، أتقرب إلى الله بوجهه. هنا إخواني سؤال وأنا لا أحب أن أجيب عليه مفصلا، من المناسب المتكلم في بعض الأوقات يطرح سؤالا للتفكير، وأنا مستعد في خدمتكم بعد الصلوات الواجبة، من أراد أن يناقش ويطرح جوابه فليأتي على الرحب والسعة. أنت عندما تقول أتقرب إلى وجه الله عز وجل، هذا العمل لوجه الله، إخواني هل يتقرب الإنسان إلى وجه مجهول؟ هل رأيت إنسان شاب يصر على الزواج من فتاة ما رآها؟ حتى لو كان يصر نقول ما لك يا فلان، لماذا تصر على فتاة لا تعرفها؟ لا تعرف أنها جميلة أم قبيحة، لا تعرف أنها مطيعة أو عاصية. عادة القلوب تتعلق بالمعلومات لا بالمجهولات. كيف يتقرب الإنسان إلى وجه هو ما رأى ذلك الوجه؟ تعالى علوا كبيرا أن يكون له وجه. الذين يصفون رب العالمين بأنه كالشاب الأمرد، هذا لا كلام لنا معهم، نحن نعتقد بأنه كيف الكيف وأين الأين، ليس بمحدود ولا بمرسوم ولا بمرئي، هذه من أصول العقائد. إذن الوجه المادي انتفى، إذن الذي لا يرى ذلك الوجه الباطني كيف يتقرب إلى هذا الوجه الباطني؟ هنا مشكلتنا في الإخلاص. لماذا لا نخلص؟ لماذا نرائي؟ يقول لأنه لم نرى ذلك الوجه بجماله. قبل أيام أو بالأحرى بالأمس كنت أقرأ كلمة جميلة لأحد علمائنا الأبرار الكبار، يقول الناس يقولون عليكم بعدم الرياء، هذا كلام هذا العالم الكبير من جهابذة الحركة إلى الله عز وجل، في كل فن هنالك قوم متميزون، يقول أنا أدعوكم إلى الرياء، الناس يدعوكم إلى عدم الرياء وأنا أقول رأوا قليلا. كيف نرائي؟ يقول أنت في محضر السلطان وهنالك الخادم بين يديه، أقول لا ترائي الخادم بل رائي السلطان، هذا الذي بيده مقدرات الأمور. أنت ما دمت ترى السلطان وإمكانياته وترى الخادم وضعفه، لماذا ترائي هذا المسكين الضعيف؟ عليك بالرياء، ولكن رياء من؟ رياء من يستحق أن يراء من أجله. طبعا قد تقول أنا أرى الخادم ولا أرى السلطان، لي حقا أرائي، لأنه ما رأيت سوى هذا الخادم، ما رأيت سوى المخلوقين، ما رأيت سوى الأسباب. نعم لو كشف لي الغطاء لكان الأمر كما تقول. فالمطلوب منا إخواني أخواتي في هذه فيما تبقى من الأعمار، حقيقة أمر الأعمار أمر عجيب، الذي بلغ 30 هذه الأيام يعتبر في قمة شبابه، قبل 30 قد يتهم بطيش الشباب، 30 في الواقع ربيع العمر المناسب. أقول لأصحاب 30 كم بقى من أعماركم؟ على حسب عمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، عمر النبي ميزان عمر الأمة 63 سنة، الآن مع بعض الصعود والنزول معنى ذلك أنك وصلت إلى منتصف العمر. 30 كم منه نوم ولواحق النوم؟ ثلثه طار، بقي 20 سنة، ثلثه طار بالعمل والوظيفة والجلوس مع الأهل والعيال، بقي منه 10 سنوات، والعشر سنوات فيه ما فيه من الغفلات والسفرات وغيره، وإذا بخلاصة العمر الباقي 5 سنوات. بهذه 5 يا أصحاب 30 ترسمون الأبدية فكيف بأصحاب الأربعين والخمسين والستين؟ نعم، لعل الملك يقول للبعض: نعم، ثمرة حان قطافها، استعد للقطاف. وبعض الناس في سن الستين وهو يعيش عالم المراهقة المحرمة. فعليه، أختم حديثي بهذه العبارة، إن شاء الله كل واحد منا من ذكر أو أنثى ومن يبلغه حديثي هذا، أولا لنحمل هم هذه النفس المسكينة. بعض الناس منذ أن يولد إلى أن يموت ولم يتجاوز اهتمامه هذا البدن الترابي تلبيسا وإطعاما وإشرابا وإمتاعا، كل جهوده أن يكسي هذا البدن وأن يدخل في جوفه المشتهيات وأن يعمل كذا وكذا. حقيقة وفي الأخير هذا الوجود يودع في التراب. وقد قلنا: كلما سمن الإنسان وكلما طرى لحمه كلما اشتد اجتماع الديدان عليه في باطن الأرض يتنعمون بما تعب عليه 60 سنة. 60 سنة بنى هذا البنيان المادي وأخيرا طعمة لديدان الأرض وفيرانها. فعليه أرجع وأقول في هذا اليوم: تعالوا أخواني أخواتي نعزم. هناك عبارة في اللغة العربية يقولون: عزم من عزمات الملوك. بعض لا كل الملوك، بعض الملوك إذا عزم عزمة نفذ عزمته. في هذا اليوم تعالوا جميعا نصبح كالملوك في عزائمها لنخرج أنفسنا من هذا الضرر الذي نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، إنك على كل شيء قدير.